السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، مرحبا 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 بهذه الوجوه الطيبة النضرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا فعليين، آمين آمين يا رب العالمين. وما زال الحديث متصلا عن الخطابة ومكانتها في الدعوة الإسلامية، والخطيب يجب أن يكون على علم وأن يطلب العلم حتى يلقى الله عز وجل، كما رؤي الإمام أحمد يحمل محبرة فلما سئل، يعني أهذا يا إمام أو تتعلم العلم أو ما زلت تتعلم العلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. من الأمور التي ينبغي علينا مراعاتها ونحن بصدد الإعداد العلمي للخطيب ما يلي: أولا، الحرص على طلب العلوم الشرعية من مصادرها الحقيقية، يعني تعرف مدخل المعلومة ومخرجها، صفحة 124 تعرف مدخل المعلومة ومخرجها. ما يجي أخي مثلا يراجعك في مسألة أو حديث أو غير ذلك، جيش تقول له ربما أو أظن أو أعتقد أنني مثلا قرأتها كذا أو سمعتها إلى آخره، لا، تعرف مصدر المعلومة من أي مصدر حصلته. وطبعا المصادر الحقيقية نعني بذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة وما قدمه لنا علماء الإسلام من الشروح والتفسيرات والفقه، وما قدموه لنا من ميراث النبوة، وهذا من الإحسان في طلب العلم. أما تلقي العلوم الشرعية ودراستها على طريق المبتدعة كالأشاعرة والمعتزلة وأصحاب الكلام فليس من الإحسان في شيء، ولقد صدق من قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثانيا، دراسة العلوم الشرعية بطريقة منهجية منظمة. وأصدقكم القول، لو أنني مثلا قرأت قراءات عشوائية لمدة 10 سنوات وقارنت هذه القراءات العشوائية بدورتين أو 3 دورات في المعهد أو أي معهد أكاديمي، فإن الدراسة في المعهد أفضل، لأنها تضع قدميك على الطريق المستقيم وتفتح لك أبوابا عظيمة من أبواب تلقي العلوم النافعة. لا حرج أن تقرأ، لكن تسير في الطريق الشرعي الصحيح. فلا يكفي الداعي أن يقتطف من الكتب من هنا ومن هناك، وإنما ينبغي أن يكون لديه منهج علمي يسير عليه في طلب العلم، يراعي فيه الأولويات ويبدأ بصغار العلم قبل كباره، ويتدرج في طلب العلم حتى يصل إلى المستوى اللائق. وأنصح إخواني أنه إذا قرأ كتابا فإنه لا يأخذ منه نطفا أو قطوفا، يجي يشوف الفهرست مثلا يعجبه باب يقرأ هذا الباب، ثم بعد ذلك ينظر إلى كتاب آخر فيجد بابا آخر يقرأ بابا، وهكذا يبدأ يتجول في الكتب وما قرأ كتابا كاملا. إنما إذا قرأت كتابا فإنك تبدأه من ألفه إلى ياء، من المقدمة، للمقدمة أحيانا يكون فيها كثير من الفوائد بفضل الله، وتعرف منها منهج المؤلف وما الذي دعاه إلى هذا التأليف وإلى آخره، وتشم حتى لو أنه مبتدع أو غير ذلك تشم رائحة كلامه من مقدمته، والله أعلم. وأنصح أيضا إخواني أنك إذا قرأت الكتاب انتهيت من قراءته، اكتب تاريخ الانتهاء من قراءته في على أول صفحة، صفحة فارغة التي ليس فيها كتابة، لأنك مثلا لو انتهيت من الكتاب اليوم تحتاج مثلا بعد أن تتضلع من العلم أن تعيد قراءته مرة ثانية عليكم. كيف هذا؟ لأنك الآن مثلا عندك آلات وأدوات ستفهم بها مثلا 70% من الكتاب، وأحيانا بعض الأمور لا تفهمها، أو إذا رجعت فيها مثلا أحد فهمتها، أو إن لم تراجع انطلقت إلى كتاب غيره. لو تضلعت مثلا في العلم بعد مثلا سنتين أو 5 سنوات وقرأته مرة ثانية ستفهم منه أكثر بفضل الله تبارك وتعالى. ثالثا، أن يدرس العلم الشرعي على أيدي العلماء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. تفضل، ما تجيش بقى مثلا تتلقى العلم عن طريق الصحف والمجلات والكتب، مثلا مثلا صفحة دينية في جريدة كذا أو كذا، هذا مما لا بأس به، لكن ما يبقاش ده الأصل. الأصل أن تقرأ على يد أهل العلم وتراجعهم، ويكون لك فهم في القراءة، مش قاعد أقرأ وأنا نائم أو غير ذلك، لا. فإن هذا هو الأصل في طلب العلم الشرعي بل في كل العلوم. فإن لم يتيسر ذلك فعليه بمطالعة الكتب بعد مراجعة أهل العلم في اختيار المنهج وتحديد الكتب ونحو ذلك، وعليه أيضا كلما حزبه أمر أو أشكل عليه شيء أن يراجع أهل العلم من المتخصصين في هذا الشأن. أنا مثلا وهمت في أمر أو لم أفهمه، بأقيد هذا الأمر وأراجع شيخي في هذه الأمور. رابعا، أن يكون متوازنا في طلبه للعلم. أنا خطيب مش عالم، ممكن العالم مثلا يتخصص في مسألة، يتخصص مثلا في علم الجرح والتعديل، يتخصص مثلا في أصول الفقه، لكن أنت خطيب فيجب أن تتضلع من كل العلوم. يجي مثلا أخ يسألك مثلا عن سؤال في السيرة، يكون عندك الإجابة، سؤال في الفقه، سؤال في أصول الفقه، سؤال مثلا في تفسير القرآن، سؤال في علوم القرآن، سؤال في التاريخ الإسلامي إلى آخره، يبقى تجتهد أن تكون متوازنا في طلب العلم، بحيث لا يهتم بفرع من فروع العلم على حساب آخر، ولكن عليه أن يدرس العلوم الشرعية بصورة متكافئة متعادلة، بحيث إذا فرغ من دراسة منهجه الذي وضع له يكون قد حصل قدرا متوازنا من العلوم الشرعية، ويكون مستواه متقاربا في كل هذه العلوم: العقيدة، الفقه، حديث، تفسير، أصول فقه، سيرة، اللغة العربية. ما اهتمش مثلا بالحديث على حساب التفسير، ما يكونش مثلا عندي مثلا قرأت في بعض كتب التفسير والحديث والفقه وأنا بليد في اللغة العربية، اللغة غير منضبطة أو غير ذلك، لا، يبقى فيه توازن. حتى التوازن في كل شيء، التوازن مش في القراءة فقط، التوازن عادة من عادات النجاح. لو عندك توازن في حياتك ستحصل الخير، تجمع بين العبادة وبين العمل وبين صلة الأقارب وبين الدعوة إلى الله عز وجل، والله المستعان. قد يقول قائل: كيف يعني سأوازن بين هذه الأمور كلها والوقت ضيق أو غير ذلك؟ لا، إذا كان عندك توازن في حياتك وأحسنت استغلال الوقت فهنيئا لك، واستغل كل دقيقة في حياتك، بل لا أقول كل دقيقة إنما كل ثانية، فإن اليوم الذي يمضي لا يعود. إذ يجعل الداعي، يعني التوازن يجعل الداعي في موقف قوي أمام الجماهير، وذلك حينما يرونه مجيدا في سائر العلوم، حتى لو كان عندك معلومات قليلة في كل فن من الفنون ستستر بفضل الله عز وجل. لكن تعلم مثلا شيئا أو تبرع في علم والعلوم الأخرى لا تحصل فيها شيئا، لا، كخطيب لا، إنما عالم له وجه تخصص في هذه المسألة. وذلك حينما يرونه مجيدا في سائر العلوم مستعدا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة مما يجعله أهلا لثقتهم، ومن ثم تكون البركة في دعوته ويكون الأثر الواضح في مجتمعه، ويكون الأثر الواضح في مجتمعه. نسأل الله أن يجعلنا مباركين حيثما كنا، آمين يا رب العالم. كما ينبغي على الخطيب أيضا أن يطالع الكتب المتخصصة في المجالات المختلفة، بس مش في البداية، يعني في البداية تضبط علم التفسير، تضبط علم السيرة، تضبط علم الفقه، تمر عليها كذا، ثم بعد ذلك اقرأ في الطب، في الاقتصاد، في الاجتماع، في السياسة وغير ذلك، لا يكون متخصصا في هذا المجال أو ذاك، لكن ليوسع مداركه وينمي معلوماته، الأمر الذي يترتب عليه أعظم الأثر في دعوته إلى الله عز وجل. صفحة 125 عشان تتابع بقى مع العبة. وإتماما للفائدة، نقدم لك أخي الكريم فيما يلي جملة من كتب أهل العلم في مجالات العلوم الشرعية المتنوعة، ليكون ذلك منهجا متكاملا للإعداد العلمي، ثم بعد ذلك يفتح الله لك من أبواب الخير ويهيئ لك من أسبابه ما يشاء، إنه واسع عليم. ولا تستعجل، الله النهاردة مثلا أنا حصلت، أو في هذا العام حصلت كذا، ويعني نصيحة لإخواني، ابدأ من بعد رمضان. يعني مثلا أنا في رمضان هذا مثلا بنشغل في العبادة والقيام والصيام، لو أنا مثلا لي مثلا دروس أو غير ذلك، غالبا الداعية أو الخطيب بيبقى مستهلك في رمضان، بالطلب العلم في رمضان بيبقى قليل جدا، حتى الإمام مالك كان إذا أقبل رمضان ترك تحديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل على القرآن. بعد رمضان، بعد عيد الفطر بقى وتنعم بالعيد أو غير ذلك، تبدأ تستقبل مرحلة جديدة في طلب العلم، حط منهج كده، قول والله أنا مثلا سأنتهي من هذه الكتب في هذه أو في هذا العام لغاية رمضان القادم. وليكن مثلا هتبدأ بكتاب عقيدة، وتبدأ مثلا بكتاب لو أنت عايز، أو طاقتك إن أنت مثلا لا تستطيع أن تبدأ في أكثر من كتاب أنت وشأنك. في واحد بيمل مثلا إذا قرأ في عدة كتب، ممكن تخلي لكل يوم فن من الفنون، يوم مثلا الجمعة تفسير، السبت مثلا فقه، الأحد كذا إلى آخر، ممكن تقرأ في سبع كتب. لو أنت مش هتطيق هذا ولا تستطيع أن تنتقل إلى كتاب آخر إلا إذا انتهيت من هذا الكتاب، انتهي مثلا من فن من الفنون ثم انتقل إلى غيره، يبقى أنت وما تطيق، المهم تشتغل، سبحان الله، المهم تعمل، المهم تنطلق. عايز مثلا تبدأ بالمشاهيات بالكتب، أنت مثلا قعدت تكاسلت عن طلب العلم فترة ولسه عايز الوقود، مثلا ابدأ بكتاب من كتب السيرة يفتح شهيتك، وثم بعد ذلك تنطلق إن شاء الله. لو وجدت مثلا وأنت بتقرأ في كتاب من كتب الفقه وصعب، أو كتاب من كتب أصول الفقه مثلا وصعب، واحتجت مثلا إلى أو شعرت بتعب أو غير ذلك، انتقل فورا إلى كتاب آخر. ليش تقول لا ده أنا يجب أن أنتهي منه، وتنتهي منه وما فهمت شيئا، ما المهم أن تقرأ بفهم واستيعاب، مش المهم أن أنت بتنتهي من قراءة كتب وانتهى الأمر. عندك في كتب العقيدة كتب جميلة تبدأ بها، الحمد لله، عندك 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ حكمي، وعندك معارج القبول لنفس الشيخ المؤلف نفسه، عندك القول المفيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وفضل الغني الحميد للدكتور ياسر برهامي، والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لابن عثيمين، وفي كتاب اسمه فقه الأسماء الحسنى جميل أيضا للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر، جميل اسمه فقه الأسماء الحسنى. وكتاب يا أهل السنة خذوا حذركم للشيخ عبد الرحمن يعقوب في باب التفسير وعلوم القرآن, طبعا تفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن السعدي عبد الرحمن السعدي, كتاب جميل لكنه مقل في الاستشهاد بالأحاديث, يعني مقل يعني قلما يستدل بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, لكن فيه البركة وفيه الخير. مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان, تعرف القرآن المكي والمدني وعلوم القرآن ونزول القرآن وغير ذلك, زنا أقرأ القرآن ولا أعرف عنه شيئا. الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن للذهبي والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ محمد أبو شهبة, ودفع إهام الاضطراب للشنقيطي العالم الرباني العالم القرآن. في باب الحديث الشريف علومه عندك جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي, وهذه الكتب كتب شروح الأحاديث بتعطي لك زادا, يعني لما تقرأ مثلا 50 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو تعمل مثلا فيهم 50 درس بفضل الله, لو أنت في مسجد مثلا بعد الفجر أو مثلا بين المغرب والعشاء مثلا أو حتى في خطب الجمعة بتستزيد من هذا الأمر. كتاب جميل جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان, تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع. في باب الفقه وأصوله عندك فقه السنة للشيخ سيد سابق, ويجيش واحد يقول لك لا أصل في أحاديث ضعيفة أصل كذا, سبحان الله, ويشمئز بعض الناس مثلا من هذا الكلام. لو قرأت فقه السنة أو مثلا مع صحيح فقه السنة لأبي مالك وما شاء الله ستكون حبرا من أحبار هذه الأمة, لكننا لا نقرأ. وكل من يقول مثلا لا فقه السنة بتاعت كذا وكذا, سبحان الله, يعني هذا ربما كان قليل الفقه. فهذه الكتب فيها بركة كثيرة وفتح الله لها القلوب. الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان, وعندك برضو الوجيز في الفقه والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي, برضو فيه كثير من الفوائد. ودرسنا هذا الكتاب المبارك في المعهد في سنة من السنوات. في باب السيرة والتاريخ الإسلامي الرحيق المختوم للمبارك فوري, يعني كتاب جميل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للشيخ الخضري, ووقفات تربوية مع السيرة النبوية للدكتور أحمد فريد. في باب الفكر والتربية وأصول الدعوة عندك أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان, وعندك مباحث في فقه الدعوة للكتاب الذي درسناه في السنة الأولى. عندك تيارات فكرية معاصرة للدكتور علاء بكر, والإبداع في مظل الابتداع للشيخ علي محفوظ, والإسلام يتحدى لوحيد الدين خان. مش هننسى النحو واللغة, قل من يلتفت إليه. عندك الكتاب اللي استلمناه في الثانوية العامة اللي هو القواعد الأساسية للنحو والصرف, جميل لو أنك راجعته فستحصل خيرا كثيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. لا يوجد عندك, استعيره من أي يعني أخ من إخواننا, هتلاقي في كل أسرة يعني 3-4 كتب من هذا المؤلف. قواعد النحو بأسلوب العصر للدكتور محمد بكر إسماعيل. وفي مجموعة أيضا من الكتب والمراجع ينبغي عليك أن تحرص على أن تضمها مكتبتك, ومش عايزك يبقى عندك شهوة لجمع الكتب. في بعض إخواني عندهم شهوة لجمع الكتب, يشوف المجلد جميل ومؤلف ضخم 20 30 مجلد يجيبه ب2000 جنيه مثلا ويحطه على رف مكتبته وما قرأه وما نظر إليه. فاشتري الكتاب الذي ستستفيد منه. طب يعني سأستفيد منه الآن عاجلا أم لاحقا؟ سواء عاجلا أم لاحقا يبقى تشتري هذا الكتاب، لكن لا أستفيد منه ومش طريقي هذا الكتاب يبقى خلاص. لو أنا عندي بقى شهوة لجمع الكتب حلا أي كتاب سأشتري، ممكن تدخل مثلا مكتبتي تجد زي مثلا مكتبة بغداد، وسبحان الله صاحب هذه المكتبة ينظر إليها فقط زي واحد مثلا معاه 1,000,000 جنيه ويتحوله إلى 1,000,000 ورقة، ما استفاد بهذا المال شيء. كل شوية يجمع المال يعده، يعني يحتضن المال وبعد كده يتركه، وتلاقي رث الهيئة قبيح المنظر ما يرى أثر نعمة الله عليه. إيه الفرق بين هذا الرجل اللي معاه 1,000,000 جنيه وواحد تاني معاه 1,000,000 ورقة؟ لا فرق. خلي بالك من هذا الأمر وسيحاسب عليك. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد أتاه الله علما ومالا فيتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأفضل المنازل. زي صاحب الكتب، زي بعض السلف كان يقول: اهتممت بجمع الكتب، لا أنا قرأتها ولا عملت بها. سبحان الله. فمش عايزين الشهوة دي. لو أنا في بداية الطريق ممكن واحد عنده شهوة ابدأ عالج هذا الأمر، اسأل الشيخ ايه رأيك الكتاب ده مفيد او مفيد كذا، يبقى تشتري هذا الكتاب. لا تهتم به، في كتب يعني شكلها أنيق جدا لكن قليلة الفائدة، في كتاب سبحان الله من يعني الكتب الصفراء لكن كثير الفائدة، في كتب مراجع لابد أن تكون في مكتبتك زي المغني لابن قدامة، نيل الأوطار للشوكاني، سبل السلام للصنعاني، الشرح الممتع لابن عثيمين. الحمد لله الآن الكتب إن شاء الله مش قادر أشتري هذه الكتب. عندك مكتبات الآن، دايما أقول لك وأذكر، عندك مكتبة عمر، المكتبة الملحقة بالمسجد بالمعهد، عندك مكتبة الصديق، عندك مكتبة عباد الرحمن. في هذه المكتبات ما لذ وطب. هتقعد مثلا على المكتبة الشاملة عندك إن شاء الله فيها الخير الكثير، لكن لا غنى لك عن الكتاب. الكتاب زاد الداعية، وانت في السفر ستقرأ فيه، وانت مثلا منتظر عند طبيب مثلا ستقرأ فيه، في الدرس ستقرأ على الناس منهم إلى آخر. كتب الفتاوى زي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاوى دار الإفتاء المصرية وموسوعة الفتاوى المعاصرة. عندك كتب الحديث طبعا لازم يبقى عندك فتح الباري، شرح البخاري، وعندك شرح النووي لمسلم، وعندك سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة للألباني، وعندك شرح رياض الصالحين لابن عثيمين. إن شاء الله لو أنت جيت كل يوم بعد صلاة الفجر وذكرت حديث أو اثنين من رياض الصالحين لإخوانك ستحصل الخير الكثير. كتب السيرة والتاريخ الإسلامي زي البداية والنهاية لابن كثير، وزي التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر، والسيرة النبوية لابن هشام، وصور من حياة الصحابة والتابعين لعبد الرحمن الباشا. طب دي كتب كثيرة، ماذا أفعل؟ ابدأ طريق الألف ميل، يبدأ بخطوة. لو أنت مثلا بدأت الأول مثلا كتاب سيرة المبارك فوري مثلا، أو الوقفات التربوية للدكتور أحمد فريد، السنة اللي بعدها تدخل في كتاب مثلا أشمل السيرة النبوية مثلا لابن هشام، بعد ذلك ادخل مثلا في كتاب أكبر، وهكذا يبقى في تدرج في طلب العلم. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية زي اقتضاء الصلاة المستقيم أو رفع الملام عن الأئمة الأعلام ومنهاج السنة، وكتب ابن القيم رحم الله الجميع كزاد المعاد، الفوائد، الداء والدواء، مدارك السالكين، إغاثة اللهفان، كتب أخرى في غاية النفع، ومنها تلبيس إبليس لابن الجوزي، صيد الخاطر لابن الجوزي، مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي، صلح المقدس دي خلاه المقدسي. بسم الله. كل ده موجود، كل ده موجود على حسب العلم، لكن كما قلت لك لا يستغنى عن الكتاب، لا يستغنى، لأن أحيانا القراءة على حسب الآلة ترهق، تبقى مرهقة جدا للجسم، على العين، على الجهاز العصبي، قلة الحركة على المدى البعيد، بيبقى في تعب في فقرات الرقبة، بعد ذلك هندخل في شعة وغير ذلك، لكن يعني نوع، تجلس مثلا يعني قراءة الكتب، البحث ماشي، لكن قراءة الكتب على الحاسب الآلي مرهقة جدا حقيقة. لأن أجي مثلا لكتاب زي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وأقرأ كل يوم مثلا 50 صفحة وأنا قاعد كده مصلت نفسي على الشاشة لوقت دائم 2 ساعة ولا 3، هذا مرهق جدا. فنوع، يعني خلي مثلا حسب للبحث، وتعالى مثلا زيارة لأي مكتبة من المكتبات التي بجنب بيتك، أو استعر كتابا من إخوانك واقرأ فيه، يعني تغير جلستك مثلا، تجلس متكئا، يعني هذا التغيير يريح الجسم. فهذه نصيحة لإخوان، لكن طبعا حسب العلم مفيد جدا لا يستغنى عنه، لكن يعني خلي للبحث أفضل من قراءة الكتب. والكتاب أيضا لا غنى عنه، لو أنت في مجلس علم بتقرأ منه لإخوانك، مسافر إلى آخره، يعني فكل له فائدة، نوع هذه الاستفادات والله أعلم. صيد الخطر لابن الجوزي، مختصر منهاج القاصدين لابن القدامى المقدسي، وعائلة المقاديس هذول يعني فيهم خير كثير. علو الهمة للشيخ محمد إسماعيل، طب الكتب دي مثلا علو الهمة مثلا متى أقرأها؟ ما جلائي العزيمة خارت والهمة قلت، وفي يعني شوية يعني فتور، ابدأ اقرأ مثلا كتاب زي علو الهمة للشيخ محمد ابن إسماعيل، اجعل همتك عالية بفضل الله عز وجل. لقيت نفسك زعلان كذا وشوية هموم وكذا، ولقدر الله مشكلات، اقرأ كتاب لا تحزن الشيخ عائض القرن، وهكذا. هذه الكتب لا تقرأ باستمرار، يعني مش زي مثلا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أو مثلا فتح الباري مثلا تقرأها هكذا، لا، تقرأ في حينها، قرأتها مرة انتهى الأمر. لقيت الهمة بدأت تفتر، خش بقى في سير الرجال وجهدهم في خدمة الإسلام وكذا، وسبحان الله ستتشبه بهؤلاء، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان والأحزاب المعاصرة، إخراج الندوة العالمية للشباب الإسلامي. وطبعا يعني أنا عايزك برضو تعرف طرف من المذاهب والأديان والأحزاب المعاصرة، عشان القضايا لا تميع، زي ما احنا شايفين دلوقت بقت العملية إلا من رحم ربي، يعني بعض الناس يميع القضايا. أنا عايز يبقى عندك منهج ثابت في طلب العلم ولا يغرر بك. لعلي ذكرت مثلا قبل ذلك إن ممكن واحد يجيب لك حديث أبي بكر في تحريم الغناء، يقول لك دخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل أبو بكر بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جاريتين تغنيان بغناء بعاث، فقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه يا أبا بكر، فإن اليوم عيد. ممكن واحد أنا لو مش عارف حاجة في الدين أو عن حرمة الغناء شيئا، لا أعرف عن حرمة الغناء شيئا، ممكن واحد يجيب لي الحديث ده ويغرر به، يقول له الغناء حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه يا أبا بكر، فإن اليوم عيد. ولك أهو أنا جايبه لك أم السنة، لكن الراسخ في العلم يعلم من هذا الحديث حرمة الغناء. سبحان الله، مختمر في فهم أبي بكر أن الغناء مزمور الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن هذا الفهم. النبي ما قالوش لا الغناء مش مزمور الشيطان، ده الغناء حلال، أقره على هذا الفهم. وفي الحديث جاريتان تغنيان بغناء بعاث، جارية طفلة حديثة السن وغناء بعاث بمقتل بين الأوس والخزرج، يعني زي أناشيد حماسية أو غير ذلك. سبحان الله، ولم يرخص لهذا الأمر، لهذا النوع من الغناء، إلا في يوم العيد كمان: دعهما فإن اليوم عيد. فنخلي بالنا إخواني من هذه الأمور، لأن في قضايا الآن بتميع، وإن لم تفهم هذا الأمر وكيف يدور فإن الإنسان سيساق معهم، ويصبح بعض الناس إمعة لا رأي له ولا فقه له. في نصيحتان في هذا المقام: الأولى، كلما أردت أن تشتري كتابا في أي باب من أبواب العلم الشرعي فعليك بمراجعة بعض الصالحين من الدعاء وطلاب العلم. وأنا مش عايزك تستهلك، إذا كان موظف مثلا دخل لي مثلا 10 جنيه ولا 20 لشراء الكتب مثلا، مش عايز المال يستهلك فيما لا يفيد، تشتري المفيد من الكتب. اسأل مثلا من سبقك: ايه رأيك في الكتاب ده؟ طب ايه رأيك في الطبعة دي؟ لا ده فيها تصحيف، ده فيها كذا وكذا. والحمد لله المعهد يعني زيارة معرض الكتاب، ربنا يسر لنا هذا الأمر، في بيبقى معك بعض المشايخ المباركين ما شاء الله، استشره في هذه الأمور. الثانية، احرص دائما على اقتناء الكتب المحققة دون غيرها حتى تستطيع أن تميز بين الغث من السمين، ولا تنسى أننا قد اتفقنا من قبل على أنه من أسباب ضعف الخطابة عموما النقل من الكتب مباشرة دون الالتفات إلى درجة النصوص من حيث الصحة والضعف. على طول بينقل وانتهى، يقول لك أنا جايبه من كتاب الطبري، سبحان الله أنا جايبه من كتاب كذا، طيب ما شوف النقل، سبحان الله شوف مثلا تاريخ الطبري ونقل هذه التركة هكذا حتى يأتي المحققون لتحقيق هذه الأحاديث. مش عشان نقلت مثلا من أي كتاب يبقى خلاص، لا، شوف تعليق مثلا المؤلف مثلا المحقق، وكتب التحقيق الآن أو الكتب غالبا معظمها محقق بفضل الله عز وجل، ولا تتكلف عنها. برضو نصيحتي لإخواني الدعاء والخطباء ألا تعيب على إخوانك الدعاء، ولا سيما الدعاء الذين كانوا من 20 أو 30 عاما لم تكن ثورة التحقيق هكذا. سبحان الله، يعني احنا مثلا كنا بنسمع لفضيلة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، احيانا مثلا كان يذكر بعض الاحاديث الموضوعة او الضعيفة او غير ذلك، جيش مثلا تقول لواحد الشيخ كشك كذا وتعيب عليه كذا، لو انك كنت في زمانه، سبحان الله، أو لو أنني كنت في زمانه لا يعني كنت أقل منه بكثير بكثير، سبحان الله، لأني كتب ما كانت محققة، وهذا الرجل المبارك كان يقرأ له، كان كفيفا ولا يقرأ. فاحذر غيرك، احذر غيرك، واحد حتى عقيدته غير سليمة ترفق به وبالرفق واللين، وتحمد الله ان ربنا ساقك لهذا المعهد حتى تستقي العقيدة السليمة. لو لم تسق ممكن أي أحد كان يؤثر فيك من أصحاب الأهواء والبدع. فدائما ارفق بغيرك، وكما شرح الله صدرك للحق اجتهد على غيرك أن يشرح الله صدره للحق مثلك. لكن نبدأ يعيب بعضنا على بعض وكذا، ربما كان تسلل العجب إلى قلوب بعضنا فكان فيه الهلكة والعياذ بالله. الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات، حيجينا بعد ذلك في صفحة 134 و135 يعني أنواع الإسرائيليات، متى أحدث بها ومتى لا أحدث بها. هذه آفة عظيمة من آفات الخطابة في كل زمان، إذ يترتب عليها من الأثار السيئة ما يكون سببا في إضلال الناس وتشويه حقائق الدين ومعالمه. فحين يضعف الإعداد العلمي أو يضعف الإعداد العلمي للخطيب تضعف صلته بالكتاب والسنة. أهم حاجة عنده استخراج الآهات من الناس والصيحات، لكن علم، أصل، أسس، لا، أهم حاجة تؤصل وتؤسس فقط. لكن إن أنا أهم حاجة الرعاع يجابوا بكلامي والله يا عم الشيخ وهات كمان إلى آخره، لا، هذا لا يربي أبدا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش معنى هذا أن يكون الداعية يعني عنده تقطيب للجبين والمعلومة تساق هكذا فيها جفاء، لا، عندنا كل شيء في مجالس فيها ترغيب وترهيب وترطيب للمجلس وطرف وبعض الفكاهات، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما تبدأ تضعف الصلة بالكتاب والسنة، يبدأ الخطيب يخبط خبط عشواء ويقع فريسة للخرافات والأباطيل التي لا أصل لها. طيب لو أنا حدثت بالإسرائيليات، إيه المانع أن أنا أحدث بالإسرائيليات؟ لا، هذا ضرر يتأتى منه هذه الأضرار التي سنتحدث عنها. واحد، أولا أنها تصرف الناس عما هو أهم في دينهم ودنياهم وتشغلهم بالتوافه والصغائر عن البحث في الأحكام والتدبر لمعاني القرآن، مع أن شغل الناس بهذه الأمور هو مضيعة للوقت فيما لا فائدة ولا طائل من وراء. زي مثلا أسماء أصحاب الكهف، ممكن يقعد يبحث له سنة ولا حاجة عشان يجيب أسماء أصحاب الكهف ويلاقيها في بعض كتب أهل الكتاب، ما الفائدة؟ سبحان الله، لو كانت فيها فائدة لا عينها القرآن، ولو كان في عددهم فائدة لا عينه القرآن. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. لا، بعض أهل العلم زي ابن عباس استنبط أنهم ثمانية عشان واو الثمانية وثامنهم كلبهم، يبقى هذا استنبط حسن، هذا خير، لكن لا نجزم أو لا نجزم به، لأن القرآن أبهم تعيينه. إيه الفائدة من تعيين العدد؟ هيفيدني بإيه؟ المهم القصة من ألفها إلى يائها والعظات والعبر. زي أسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، إلى غير ذلك من الأمور التي لو كان فيها فائدة تعود علينا لأخبرنا بها القرآن. اثنين، أنها تعطي معلومات خاطئة عن الكون ونظامه وسننه التي يسير عليه. طبعا ما فيش تعارض، درء تعارض العقل والنقل، فيش تعارض بين النقل الصحيح والعقل السليم، فيش أبدا، وما فيش نصوص متعارضة. لو في نص متعارض مع آخر يبقى إما أن يكون هذا موضوع أو ضعيف أو كذا، أو في توجيه لأهل العلم في الجمع بين هذه النصوص، لكن نصوص يتعارض بعضها مع البعض أبدا، لأن هذا كله وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنيجي نشوف في الإسرائيليات سنن وقوانين وضعها الله تبارك وتعالى، طبعا خلاف السنن الكونية فيحدث اضطراب في فهم الناس. يقول لك أنا سمعت من بعض الوعاظ إن مثلا هذا الكون على قرني ثور، أما الثور كده يزعل ولا حد يزعله ولا يجوع ولا حاجة يحدث زلزال لهذا الكون. سبحان الله. وما يجي بقى عالم مبارك رباني يتكلم عن الزلزلة وأسباب الزلازل وكذا وكذا، سبحان الله، يبدأ يضطرب الفهم ويحدث تعارض عند الناس. يقول لك مين الصح؟ وفعلا لو سكت من لا يعلم لظهر الحق. مشكلة في سوء فهم بعض الناس أو المعلومة، هذه معلومة صحيحة وهذه معلومة فاسدة. أيضا لما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني مثلا في الحديث القدسي الموضوع ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، هو ده حديث موضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما تيجي مثلا تتكلم عن عقيدة الحلول والاتحاد عند الصوفية وأن الله حل في المخلوقات، وبعضهم قال لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، وإن ربنا حل في الجدار وحل مثلا في المخلوقات إلى آخره، والعقيدة دي أقبح من عقيدة النصارى. يجي واحد يقولك لا يا عم الشيخ، ده سمعت حديث قدسي أن الرب تبارك أن الله عز وجل يقول ما وسعتني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. ما يسمعوا على المنبر من بعض الخطباء، وأنا سمعته حينما كنت صغيرا من بعض الخطباء، هي يستدرك عليك بهذا الحديث. طب الخطيب الذي قاله رجل له اسمه ومكانته وغير ذلك، وانت لسه رجل طالب علم مثلا في هذا المعهد 20-30 سنة، من يصدق؟ هيصدق الأكبر، يقول لك ده أعلم، ده خطيب بقى له 30-40 سنة، ده انت لسه حدث. يبقى هيحدث اضطراب، وده ضرر عظيم. يقول لك الحديث القدسي ممكن حديث القدس يكون موضوع، سبحان الله، وهكذا. يبقى نخلي بالنا من هذه الأمور، هذه تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كذب عن الصحابة، وكذب عن التابعين، وكذا كذب على الأئمة الأعلى. تشوش على عقائد الناس، ما جي أعجيب وغرائب بنشوش بها على عقيدة الناس. أيضا الأحاديث الموضوعة لا يجوز أن أتحدث عنها إلا لأن أبينها للناس، ده كذب افتراء موضوع ضرر كذا وكذا، لكننا أذكرها على الملأ هكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو قال الله تعالى كذا، يبقى هذا لا يليق. ونستغفر الله جميعا عن كل ما بدر منا دون تعمد. يعني أحيانا ممكن إنسان يجهل في بداية دعوته، في بداية مشواره الخطبي أو الدعوي، ويقع في هذه المحذورات مثلا، يبقى نستغفر الله عز وجل من كل ما بدر منا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعندنا طبعا الحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، عارف أنه كذب وعلى طول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، زي حديث يا علي لا تنم قبل أن تأتي إلا بكذا وكذا، تقرأ القرآن كله وتتصدق بكذا وتزور الكعبة وتلاقيه معلق على المساجد، وصية السيدة زينب مش عارف إيه جات لفلان في المنام، وصية الإمام أحمد حامل المفتاح الحجرة النبوية، كل دي كل شوية الشيطان يعظ، وتلاقي 3-4 صفحات مثلا، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم المكذوب عليه حديث الجوشن، تلاقي مثلا بعض الصوفية وضع هذا الحديث، يقول لك جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقول له بقى فضل الكذا وفضل الحديث وكذا وكذا، لغاية ما تدخل في الحديث يكون روح الإنسان طلعت. يعني مرة واحد جاب لي دعاء كده اسمه دعاء الجوشن، 5-6 صفحات، لغاية ما دخلت في الحديث قعدت بتاع نص ساعة، وحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، قلت له يا ابني، يعني كان رجل شاب يعني صغير، قلت له يا بني ما فيش حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطول أبدا أبدا. يعني حتى حديث مثلا البراء بن عازب في خروج الروح وكذا، كما روى أحمد في مسنده وحسنه الألباني، عندما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، يدوبك صفحة بالكثير، دعاء سيد الاستغفار، سيد الاستغفار 3 أو 4 أسطر، وده سيد الاستغفار. سبحان الله. فحديث مثلا قصة موسى والخضر ماشي، أو طويل شوية مثلا ينهي الصفحتين، لما قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، ده عشان في قصة وكذا، والمشاهد طويلة تعليق عليها وهكذا. لكن مثلا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أكبر دعاء ما بين سطر، نصف سطر، 3 أو 4 أسطر، لكن هخشلك في 7 أو 8 أسطر. وإيه المصيبة والبلية؟ إن يقول لك مثلا إيه، قول الصمدية مثلا 1000 مرة قبل ما تروح الشغل، وتقول مثلا بالصلاة مثلا على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة مش عارف ابن مشيش ولا ابن مش عارف كذا 1000 مرة كمان. هتبدأ إن شاء الله هذه الصلوات والأدعية وتخلصها على العشاء، وعلى طول استمارة 6 من صاحب العمل، ايه كنت بتعمل ايه؟ انا كنت بقول الورد بتاعي. يبقى لا عمل ولا عبادة، لان ابتداع ولا اجر. لكن يعني لو قلت الصلاة الإبراهيمية اللي تقعد دقيقة، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. شوف جمال الإسلام، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. إيه هم كل ده؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إن شاء الله دين، يا له من دين لو أن له رجال. برضو إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي إيه؟ متعمدا، يبقى عارف إن ده مكذوب، لكن مش مشكلة، هو حد عارف حاجة؟ أنا راجل شيخ كبير وراجل ثقة عند الناس، أما أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا خلاص هتعدي، لا، ستمر عند الناس، لكن عند رب الناس ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن كذبا علي، لأن الكذب على النبي كذب في الوحي مشكلة، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ندخل بقى في الأحاديث الضعيفة. كثير من أهل العلم قالوا لا يجوز التحدث به، لأن عندنا الغنى في الأحاديث الصحيحة. أنا قلت لك قبل كده لو أنت جبت اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ما يقرب من 2000 حديث، وقعدت طيلة حياتك تشرح هذه الأحاديث لن تنتهي منه. ما الذي يضطرني إلى حديث ضعيف؟ ممكن ماشي، أما مثلا العلماء أو أجمع الفقهاء على العمل به، فيش في الباب إلا هذا الحديث، ماشي فيش إشكال. لكن إن أنا أسيب الصحيح وأبدأ أمسك في الضعيف، طب لو حدثت، حتى العلماء قالوا إذا إن حدثت بالحديث الضعيف لك 3 شروط لا تخرج عنها. 1، أن يكون الحديث شديد الضعف. 2، أن يندرج الحديث تحت أصل شرعي ثابت، مش حديث غريب كذا وتحدث به. 3 كمان، ألا تعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف المرة القادمة، يعني نكتفي بهذا القدر عشان إخواني يستريحوا كده وياخدوا يعني هدنة كده بسيطة. إن شاء الله المرة القادمة سنتكلم عن حديث الدكتور محمد أبو شهبة عن بعض الخطباء الذين يكونون كحاطب ليل. حاطب ليل يعني ايه؟ يعني بيجيب الحطب بما فيه، في ثعبان، فيش اشكال، في ضرر، في خلط لا يفيد، مش مشكلة، المهم يجمع اكبر قدر من الحطب. لا، نعايزك تجمع المفيد لإخوانك. لو آية وحديث بفهم السلف وما شاء الله الخطبة لا تتعدى هذه الأمور، يبقى فيك البركة وفي كلامك البركة بفضل الله عز وجل. أقول أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الدعاة إليه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.